والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لون حسن وجلد حسن. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله في آية من كلام الله بقوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. والمقصود بذلك هو نسبة النعم إلى غير الله، وادعاء أن الإنسان هو الذي حصل النعم التي هو متلبس بها بحوله وقوته، أو أنه هو الذي يستحق هذا وأن الله تعالى أعطاه إياه لأنه مستحق له لا فضل لله عليه فيه. وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعتم أوله، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال ثلاثة نفر من بني إسرائيل كانوا مصابين بأمراض. أحدهم مصاب بمرض البرص، والآخر أقرع الرأس، والثالث أعمى. والله جل وعلا أراد أن يبتليهم ويختبرهم، فبعث إليهم ملكا من الملائكة. فأول من أتى الأبرص وقال له أي شيء أحب إليك؟ فقال الأبرص لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. أمنيته هو أن يزول عنه البرص ليعود اعتبار الناس له ونظرتهم إليه نظرة اعتبار وعدم تقزز ومضايقة. تمنى أن يكتسب لونا حسنا كألوان الناس، وأن يكون جلده مثل جلود الناس ليس في برص، وأن تعود إليه معنويته فلا يتضايق من الناس. هذا هو طلبه. ما الذي حصل؟ حصل أن الملك مسحه بيده فبرئ بإذن الله، فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، حققت له الأمنية التي يريدها، فزال عنه البرص وعاد إليه اعتباره، ولم يكن حينئذ محل تقزز من الناس نحوه. قال له الملك فأي المال أحب إليك؟ أنت الآن شفيت وعوفيت. المرحلة الثانية، أي نوع من أنواع المال تتمنى أن تكون لك؟ قال الإبل، يتمنى أن يكون عنده الإبل. شك احد الرواة هل هو الابل او البقر، لكن الصحيح انه الابل كما سياتي بعد قليل. فاعطي ناقة عشراء يعني حامل في الشهر العاشر، او انه يطلق كلمة عشراء على ما يحمل من الابل. اعطي ناقة عشراء يعني انها حامل. وقال له الملك بارك الله لك فيها. هذه المرحلة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. الأقرع أمنيته أن يعود إلى إلى رأسه نبات الشعر، لأن الأقرع ليس في شعره ليس في رأسه شعر، فتمنى أن يعود الجمال إلى رأسه بنبات الشعر فيه، ويذهب عنه الذي قد قدره الناس به، لأن الناس يتقززون منه ويتضايقون من قرعه. فمسحه الملك فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا فزالت مشكلته، نبت شعره بإذن الله، وكان الشعر الذي طلب شعرا حسنا وحصل على الشعر الحسن، وليس مجرد شعر بل حصل على شعر حسن. قال له الملك أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. زالت مشكلته من حيث القرع وأيضا حصل على مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. لم يطلب بصرا حادا أو بصرا كاملا، وإنما قال بصر أبصر به الناس، فهو قنوع. ولم يكن مثل أولئك يريد مواصفات عالية، وإنما طلب شيئا متيسرا. فمسحه الملك فرد إليه بصره. قال فأي المال يحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة يعني حاملا أنها ستلد، يقال عنها والد بأنها سوف تلد. فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان أي صاحب الإبل والبقر، أنتج من صاحب الإبل من إبله والبقر من بقره، وولد هذا من شاته. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. فالأبرص صار له وادي ممتلئ من الإبل من نتاج تلك الناقة العشراء، والأقرع صار عنده وادي ممتلئ من البقر من تلك البقرة الحامل، والأعمى صار عنده وادي من الغنم ممتلئ غنما من تلك الشاة الوالد. ثلاثة أودية مليئة هذه الخيرات لكل واحد من هؤلاء أصحاب العاهات المبتلين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم إنه أتى الأبرص يعني الملك، أتى الأبرص في صورته أي في صورة رجل أبرص، وهيئته الهيئة الرفتة التي كان عليها سابقا. فقال الملك لذاك الرجل الذي كان فيما سبق أبرصا، قال له أنا رجل مسكين
وابن سبيل قد انقطعت فيه الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال ذاك الرجل: الحقوق كثيرة. فقال له هذا المسكين الذي هو ملك ظهر في صورة المسكين: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال ذاك الرجل الذي كان أبرصا: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هنا الاختبار، وهنا الامتحان، وهنا الاعتبار. الله جل وعلا ساق هذا الملك، هذا الملك من الملائكة في صورة رجل أبرص مسكين رك الهيئة، ذهب إلى ذاك الرجل الذي كان فقيرا أبرصا فيما مضى وليس عنده شيء، وهذا الملك هو الذي مسحه فبرئ بإذن الله ورزق هذا المال العظيم. فجاءه ليختبره وطلب منه أنه محتاج، يقول: أنا فقير وأنا ابن السبيل، يعني أن الصدقة واجبة لي، وأيضا أنا منقطع في سفري، ما عندي أحد من أقاربي يريد أن تفسح لي وتعطيني شيء أتبلغ به في سفري، وقد انقطعت بي الحبال، يعني انقطعت الطرق، ما عندي مال ولا عندي طريق أتزود لأجل أن أواصل سفري وأصل إلى أهلي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فهو يستجديه ويطلب منه أن يساعده في هذا الظرف الحرج الذي يمر به، وقال منبها لذاك الرجل: أسألك بالذي أعطاك، الذي أعطاه من هو الله، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يعني يذكره بحاله السابقة: أنت كنت مثلي، كنت أبرص، كنت فقير، كنت مسكين يقدرك الناس، أسألك بالذي غير حالك تلك إلى هذه الحال، أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك هذه الإبل، أسألك بعير واحد من هذا الوادي المليء أتبلغ به في سفر، أي أصل إلى أهلي، أعطني واحدة من هذه النوقة وهذه الجمال لأركبها وأصل إلى أهلي. ماذا كان رد هذا الشخص؟ هو نكران الجميل وإنكار نعمة الله تعالى عليه. قال: لا، حقوق كثيرة، أنا عندنا طلبات كثيرة وعندنا التزامات، وإذا أردنا نعطيك نعطيه مئات الناس كلهم يقولون مثلك، ما نستطيع نعطيك، هذا في مشقة، هذا يقبل المال اللي عندنا، احنا ما الحقوق والالتزامات اللي علينا كثيرة للناس. فقال له هذا الملك: كأني أعرفه، نذكره مرة ثانية، المرة الأولى قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، هنا قال: كأني أعرفه، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، يعني ينفون منك، كنت فقيرا فأعطاك الله تعالى المال؟ ماذا رد؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، يعني ورثت عن أبي، وأبي ورث عن جدي، وجدي ورث عن جدي، وهكذا. ما هو الشخص الغلطان يوم تقول أنا الذي حصل لهذا المال؟ لا، أنت معلوماتك خاطئة. فماذا قال الملك؟ قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ما قال له: إن كنت كاذبا فأسأل الله يجعلك أبرص فقير، وإنما قال: ترجع كما كنت. فدعا عليه أنه إن كان كاذبا في هذه المقولة أن يعود كما كان، ولم يدع عليه مباشرة، بل علق إصابته بحاله السابقة على أنه إن كان يكفي، والملك يعلم أنه يكفي، لكن ليقيم الحجة عليه وليرجع نفسه ويتأمل حاله لعله يتراجع أو ينتبه أو يصحو، لكنه مصر على موقفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتى الأقرع في صورته، أي أتى إلى الأقرع بصورة رجل أقرع فقير، فقال له مثل ما قال لهذا، أي قال للأقرع مثل ما قال للأبرص، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، أي فرد الأقرع على الملك بمثل رد الأبرص، إلا أن الفرق حلق أقرع وأعطي بقر، هذا الأقرع أعطي، كان أقرع وأعطي بقر، وذاك أبرص وأعطي إبل، والموقف كان واحدا تماما بين الاثنين. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي أعادك إلى ما كنت عليه من عود القرع عليك وفقدك لهذا المال الذي ملأ هذا الوادي. قال نبينا عليه الصلاة والسلام وآتى الأعمى في صورته، أي في صورة رجل أعمى، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. الأعمى اختلف وضعه، كان موقفه يختلف، وهذا الرجل جاءه في صورة الرجل الأعمى وفقير وعرض عليه وضعه وظروفه المادية، فقال كلامك صحيح، أنا كنت أعمى وكنت فقير، وقد رد الله تعالى إلي بصري ورزقني هذا الوادي المليء بالشياء، فخذ ما شئت منها، ليس واحدة بل خذ ما شئت، وأقسم بالله فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أمنعك ولا أردك عن شيء تأخذه لله، تأخذ واحدة عشر مئة ألف الذي تريد خذ، مدام أنه لله فهذا كله جاء من الله، ونعترف بفضل الله ومنته وكرمه الذي وهبنا هذه النعمة. فاعترف بنعمة الله عليه في قلبه وحمد الله بلسانه وعمل بجوارحه بأن أسدى المال لمن يستحق. فماذا قال الملك؟ قال أمسك عليك مالك، المال اللي عندك أعطيه عليك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فماله بقي شياهه، وصاحب الإبل هلكت إبله وعاد أبرص، وصاحب البقر هلك بقره وعاد أقرع، وهذا الأعمى بقي مبصرا وعنده شياهه لم تتأثر ونمت وتزايد. هذا يعني أن الإنسان لا بد أن يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليه في سائر أحواله، وهذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء الثلاثة في هذه الظروف المعينة ينطبق على أمثلة كثيرة من أحوال الناس. الإنسان يتمتع مثلا بصحة، يتمتع بمال، يتمتع بأولاد، يتمتع بمنزل، يتمتع بسيارة، يتمتع بمنصب، يتمتع بقوى متعددة في بصره وفي سمعه وفي ذوقه وفي هضمه وفي نومه وراحته، هذه النعم كلها آتية إليك من الله، تعترف بأنها من الله وأن الله جل وعلا هو المتفضل عليك بها والمحسن عليك بها، فتشكر ربك وتستعمل قواك ومالك في طاعة الله. هذا هو المقصود من سياق هذا الحديث، وليس هذا قاصرا على الإنسان الذي يملك الأودية من الماشية أو الملايين من الريالات أو القصور الفارهة أو المزارع الواسعة أو غير ذلك، بل هذا ينطبق على كل نعمة أنعمها الله عليك صغرت أم كبرت، لا بد أن تعترف بأنها واصلة إليك من الله جل وعلا وتستعملها في طاعة الله وتكون مثنيا على الله بها. وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا الملك قال لهذا الأعمى أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رضي عنك لأنك اعترفت بنعمة المنعم جل وعلا عليك وبذلت الخير في وجوهه، وأما صاحباك فقد تنكرا للجميل وأنكرا فضل الله تبارك وتعالى، فإنه سلبهم هذه النعم لجحودهم إياها. وهذه القصة ونحوها إنما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أخذ العبرة والاتعاظ بمثل هذه الحوادث، فإن قصص القرآن وقصص السنة كلها إنما تذكر للاعتبار والاتعاظ بما جرى للأمم السابقة أو ما سيجري لمن يأتي في المستقبل. وفي هذه القصة بيان قدرة الله تبارك وتعالى على إبراء مثل هذه الأمراض المستعصية، فإن البرص المعروف أنه لا يبرأ لكن يتوقف كما اكتشف الأطباء الآن، لا يقف عند حد، لكن تعود بشرة الإنسان إلى ما كانت عليه. هذا يعتبر من الأمور العسيرة والتي لم يعرف الأطباء إلى الآن علاجا يعيد البشرة إلى ما كانت عليه، قد يخففها إذا كان البهاق يسير قد يخففه لكن يعود كما كان. ومع هذا فإن الله تعالى أعاد لهذا الإنسان جلده العادي الطبيعي، لم يتغير لم يفترق بينه وبين غيره، ثم عاد إليه برسمه ثانية لما أنه تنكر، وكذلك الأقرع وكذلك الأعمى. ولهذا جاء في معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه، والأكمه هو الأعمى. ومن هذا الحديث يفهم الإنسان أن الملائكة يتشكلون بأشكال كثيرة بأمر الله تعالى وتدبيره، ومن ذلك أنه جاء هذا الشخص بصورة رجل أبرص، وجاء ذاك بصورة رجل أقرع، وجاء الثالث بصورة رجل أعمى. وأخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا جواز الدعاء المعلق كما في قوله عليه الصلاة والسلام، الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني إن كنت كاذبا فإنه يدعو عليه، كما جاء في الملاعنة في الأيمان الخمسة عندما يلعن رجل زوجته في الخامسة يقول: الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فتقول المرأة في المرة الخامسة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول: يدل هذا الحديث أيضا أن شكر النعم يكون بحسب كل نعمة، فشكر نعمة المال ببذله في سبيل الله، شكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأل بلسان الحال أو المقال، وشكر العم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء يتقرب به إلى الله جل وعلا ويبتعد عن معاصيه. وأيضا ما يدل عليه هذا الحديث أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما ابتليتم، فهذا ابتلاء خاص لهؤلاء، ولكن قصتهم عبرة للأمم المتلاحقة. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الحريص علينا أن نقع فيما وقع فيه هؤلاء قص علينا هذا الحديث، وبينا أن علينا أن لا نكون مثل أولئك القوم الذين يجحدون نعمة الله عليهم، وإنما يجب أن يكون الإنسان شكورا لله مستعملا نعم الله تعالى في طاعته. وأيضا يدل على أن من صفات الله تعالى الرضا والسخط،
كما جاء في قوله فإنما رضي الله عنك وسخط على صاحبيك وحيوان صفتان من صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. ما يدل عليه هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن، إلا على سبيل الاختبار كما في قصة هذا الملك حيث أنه أراد أن يختبر هؤلاء وقال إنه فقير وابن سبيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض المسائل، ومنها ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، وأن الإنسان إذا تأمل حال هؤلاء الأبرص والأقرع اللذين جحدا نعمة الله جل وعلا حصل لهم العقوبة العاجلة، وأن الإنسان الذي شكر ربه أطاع ربه وشكره على نعمه فالله تعالى يزيده نعما ويواليها ويتابعها، وهذا مدعاة إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يعصي الله ولا يبارزه في المعاصي. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى أن نتأمل نعم الله علينا فنقوم بشكرها، فالنعم علينا تتوالى، نعمة في البدن، نعمة في المال، نعمة في الوطن، نعمة في العيش، نعمة في النوم، نعمة الأمن، إلى غير ذلك من أنواع النعم التي لا تحصى. فالواجب على الناس أن يشكروا هذه النعم ويقيدوها بالشكر، والله جل وعلا يقول إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعدم شكر النعم مدعاة إلى زوالها، وأكبر شاهد ما نشاهده في عالمنا اليوم من حوادث واضطرابات وفتن وحروب ومصائب وكوارث تحل بالأفراد وبالأمم، بلاد تمسح من الخريطة وبلاد تتحول إلى شكل آخر، بلاد في رخاء وأمن ثم تتحول إلى فتن وحروب ويقتل بعض أهلها البعض الآخر. والله جل وعلا يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله تعالى يقول لنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم وآمنكم لئلا تتغير هذه الأمور فيتحول الأمر إلى جذب وحرب بدلا من أن يكون أمنا ورخاء يتحول إلى خوف وضحك وجد. وعلى هذا فلا بد أن يراجع كل إنسان نفسه، يبدأ بنفسه ثم أولاده وأهله ثم جيرانه ومعارفه لتصبح أحوال الأمة وتبقى على سعادتها وخيرها. وإذا ترك الناس تفتيش أنفسهم ومحاسبتها عاقبهم الله من حيث لا يشعرون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه.
يرينا الباطل باطلا ويرجمنا اجتنابه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين، وأن يرد كيد اليهود الغاصبين في نحورهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرينا فيهم عقابا عاجلا غير عاجل، وأن يصلح حال إخواننا في العراق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يبعد عنهم الغزاة المعتدين عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الوسوسة هو التفكير.